الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفعت إلى الخميس جلسة القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية العراقية الأمريكية في مجلس النواب العراقي، وجاء قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني برفع جلسة الأربعاء بعد أن أخفق البرلمان في إتمام القراءة الثانية لمسودة اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق. وأفيد بأن جلسة الأربعاء شهدت مشادة كلامية بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وعدد من نواب التيار الصدري. شهدت عدة محافظات عراقية الأربعاء تظاهرات يتقدمها شيوخ العشائر تأييدا لاتفاقية وضع القوات الأمريكية في البلاد، وجرت هذه التظاهرات في الحلة وتكريت والبصرة والسماوة. أجرى مسؤولون عراقيون وأمريكيون وأتراك محادثات ثلاثية في بغداد الأربعاء لتعزيز التعاون في مجابهة نشاطات مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من شمال العراق قاعدة لشن هجمات على تركيا. وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد أن الوفد العراقي كان برئاسة وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي، والوفد التركي برئاسة وزير الداخلية الزائر بشير أطلاي، فيما رأس الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن حكومات العراق وتركيا والولايات المتحدة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التهديد الذي تمثله منظمة حزب العمال الكردستاني لأمن واستقرار تركيا والعراق، ووضع الإجراءات الرادعة لوقف أي نشاط محتمل لهذه المنظمة داخل الأراضي العراقية أو في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود العراقية التركية على حد تعبيره. أفادت صحيفة تايمز اللندنية الأربعاء نقلا عن مصادر سورية بأن الحكومة البريطانية أعادت الاتصال على مستوى عال مع السلطات السورية في مجال الاستخبارات خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لدمشق الاثنين والثلاثاء. وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة البريطانيين إلى حد كبير، باعتبار أن سوريا تملك أحد أفضل أنظمة جمع المعلومات الاستخبارية في الشرق الأوسط، خصوصا لمراقبة تنقل المتطرفين الإسلاميين في العراق بحسب تعبيرها. في واشنطن ذكر نائب مدير الاستخبارات الوطنية للتحليل توماس فينجر أن منطقة الشرق الأوسط قد تعاني من عدم الاستقرار خلال فترة الأعوام العشرين المقبلة، وأعطى فينجر تقييمه بعيد المدى لمستقبل الشرق الأوسط قبل أن تنشر الولايات المتحدة التحليل الاستخباري الرسمي على مستوى العالم للربع الأول من القرن الحادي والعشرين. ونقلت رويترز عنه القول إن الطلب على الطاقة سيبقى مرتفعا على الأرجح وكذلك الأسعار، وأن الشرق الأوسط كمصدر للنفط والغاز سيبقى مركزا للاهتمام الدولي. هذا ومن المقرر أن ينشر مجلس الاستخبارات الوطني الذي يرأسه فينجر استشرافه للعالم غدا الخميس، والهدف منه هو مساعدة صانعي القرار في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما. في القدس صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني الأربعاء بأن حكومتها اتخذت قرارا نهائيا بعدم المشاركة في منتدى للأمم المتحدة بشأن العنصرية، وحظت دولا أخرى على مقاطعة ما وصفتها بمحكمة مناهضة لإسرائيل. يذكر أن المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب سيعقد في جنيف في نيسان المقبل، وهو متابعة قمة عقدت في جنوب أفريقيا عام 2001 لمناقشة القضايا ذاتها. في نيو دلهي أعلن الأربعاء أن سفينة حربية هندية اشتبكت مع قراصنة صوماليين في خليج عدن ودمرت سفينتهم. طالب القراصنة الصوماليون الذين خطفوا ناقلة النفط العملاق السعودية سيريس ستار بفدية للإفراج عن السفينة وطاقمها المؤلف من 25 عضوا، وذلك في تسجيل بثته الأربعاء قناة الجزيرة القطرية لرجل قدم على أنه أحد القراصنة ولم يحدد الرجل قيمة الفدية. نقل عن سكان ومصادر حكومية في اليمن القول إن جنديين يمنيين ومدنيا قتلوا في اشتباكات بين متشددين مشتبه فيهم وقوات حكومية في محافظة أبين في جنوب البلاد. في إسلام آباد ذكرت الشرطة الباكستانية أن مسلحين يركبان دراجة نارية قتلا بالرصاص القائد السابق للقوات الخاصة في الجيش الباكستاني الميجر جنرال عامر فيصل علوي وسائقه على مشارف العاصمة الأربعاء. أخيرا وفي باكستان أيضا ذكر ضباط مخابرات ومسؤولون حكوميون أن طائرة بدون طيار يشتبه بأنها أمريكية أطلقت صاروخين على منزل ما أسفر عن مقتل أربعة متشددين مشتبه فيهم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم للمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين محاوره. الاتفاقية أمام ممثلي الشعب، اختبار للشفافية وتحقيق السيادة وقرار الأكثرية. عناصر مجاهدي خلق في العراق ثانية تحت الضوء والبحث عن مخرج لوضعهم. نفى رئيس الوزراء نوري المالكي وجود ملاحق سرية باتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق. جاء ذلك خلال الكلمة المتلفزة التي وجهها المالكي لمواطنيه مساء الثلاثاء بعد موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأحد بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد. المالكي أقر بوجود تحفظات لديه على الاتفاقية، لكنه قال إننا ننظر إليها على أنها بداية قوية لاستعادة سيادة العراق الكاملة خلال 3 سنوات، بحسب تعبير المالكي الذي حاول أن يطمئن مواطنيه وبلدان الجوار بأن الاتفاقية لن تتضمن وجود قواعد عسكرية دائمة على أرض العراق الذي لن يكون ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أي دولة أخرى. رئيس الوزراء نور المالكي انتقد في كلمته أطرافا سياسية ناهضت الاتفاقية دون الاطلاع عليها، رغم أنها طالبت في مناسبات سابقة بانسحاب القوات الأمريكية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الانسحاب بحسب قوله.
يؤسفني القول أيها الإخوة أن المعارضين للاتفاقية أو حتى بعض المؤيدين لها كانوا يدلون بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل أن يطلعوا على سير المفاوضات أو النتائج، بل أن البعض عارضها حتى قبل أن تكتب بصياغتها الأولية. كما تؤسفني اتهامات البعض بأننا كنا نتفاوض خلف الأبواب المغلقة ولا نستشير أحدا، أو أننا يملى علينا من الطرف الآخر. وما يثير استغرابنا أن البعض يمارس ازدواجية سياسية في مواقفه من اتفاقية سحب القوات الأجنبية.
الانتقادات التي وجهها المالكي لأصحاب الإزدواجية السياسية بحسب تعبيره وجدت قراءة لدى المحلل السياسي حسين كركوش في حديثه لإذاعة العراق الحر.
هنالك في رأيي مواقف غير واضحة وغامضة لكثير من الساسة العراقيين وربما للكتل السياسية. أظن هو هذا ما قصده السيد رئيس الوزراء في كلمته، بمعنى أن هنالك من يحبذ يريد يتمنى وجود القوات الأمريكية في العراق كل لأسبابه، لكن في نفس الوقت يريد أن يظهر أمام الرأي العام بأنه أكثر حرصا على مصالح العراق من الآخرين وأكثر وطنية وأكثر صدقا في الدفاع عن مصالح البلاد.
في الوقت الذي ينتظر من مجلس النواب حسم موقفه من الاتفاقية الأسبوع المقبل والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، تعكف أغلب الكتل السياسية على بلورة آرائها بشأن بنود الاتفاقية وتعزيز مواقفها بخصوصها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد استطلع آراء عدد من ممثلي الكتل البرلمانية ومواقفهم حول الاتفاقية الأمنية في هذا التقرير.
تلوح في الأفق صعوبات ومشاكل عديدة قد تجتنب تصديق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، لا سيما وأن اعتراضات وشروط ومقترحات بدأت تظهر من كتل سياسية بعضها مشارك أساسا في الحكومة. فعلاوة على معارضة الكتلة الصدرية لتوقيع الاتفاقية، اشترطت جبهة التوافق العراقية مع جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلق أن تعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي وأن لا يتم تسليم جميع المعتقلين المحتجزين لدى القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية، حيث يقول الناطق باسم التوافق سليم عبدالله الجبوري:
أعتقد أن الاتفاقية لابد أن تقر بموافقة الشعب العراقي عن طريق الاستفتاء. مطلبنا الحقيقي هو إعلام الناس وإفهامهم وإعطائهم التصور الكافي لهذا الموضوع، وأعتقد أن المسائل تنصب بهذه القضية، ويؤيدنا في ذلك عدد كبير من الكتل السياسية.
القائمة العراقية الوطنية أعلنت أيضا أنها تؤيد الذهاب إلى تمديد بقاء العراق ضمن البند السابع للأمم المتحدة وإعطاء وقت أطول لبحث الاتفاقية الأمنية. وتشير عضو القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي إلى وجود مخاوف لدى القائمة من المصادقة على الاتفاقية بصيغتها الحالية.
توجد لدينا مخاوف حيالها، ولا سيما فيما يتعلق بمصالح العراق المالية وضمانة الأرصدة العراقية الموجودة خارج العراق، ولحين أن نحصل على ضمانات بالحفاظ على هذه المبالغ أعلننا اليوم تحفظنا على الاتفاقية.
ويبدو أن تباين التصريحات والمواقف حول الاتفاقية ودخولها مرحلة حرجة داخل مجلس النواب قد حذت برئيس الوزراء نور المالكي لتوجيه كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، أشار فيها إلى أن الحكومة أطلعت قادة الكتل في اجتماعات المجلس السياسي الأمن الوطني على جميع خطوات المفاوضات وإنها وافقت بالإجماع بعد أن لاقت المسودة قبولا من هؤلاء. المالكي انتقد المواقف الرافضة للمصادقة. ويبدو أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني هما المؤيدان لقبول الاتفاقية بصيغتها الحالية من مجموع الكتل النيابية الأخرى. ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو إلى حراجة الموقف وصعوبة المصادقة والحاجة لضغط تمارسه الولايات المتحدة على باقي الكتل من أجل المصادقة على الاتفاقية.
الائتلاف العراقي الموحد والقيادة العراقية بدون شك يعني في مأزق صعب فيما يتعلق بموضوع التصويت بشكل إيجابي على الاتفاقية أو رفض الاتفاقية، لكن إذا استطاعت الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي من تحقيق النصاب خلال الأسبوع القادم قد تستطيع أن تمر الاتفاقية، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغط الكبير على قيادات جبهة التوافق وخاصة الحزب الإسلامي، قد يعني يتم تمرير هذه الاتفاقية.
وبالفعل فقد زار السفير الأمريكي رايان كروكر الثلاثاء مجلس النواب العراقي والتقى بأعضاء من جبهة التوافق العراقية لحثهم على المصادقة وتبديد المخاوف. ويشير القدو إلى أن من بين الطروحات التي ذهب لها الجانب الأمريكي هو اعتماد آلية التصويت السري في المصادقة على الاتفاقية، وهو ما يذهب إليه بعض النواب من كتل مختلفة.
هناك الآن مطالبات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب ومن بعض الكتل البرلمانية وحتى من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وكان يكون التصويت بشكل سري حتى لا يكون هناك إحراج بالنسبة لبعض الأشخاص، أي تعارض في المواقف المعلنة والمواقف الحقيقية.
ويقلل النائب مفيد الجزائري من حجم الاعتراضات الموجودة على نص الاتفاقية الأمنية، مشيرا إلى إمكانية أن تغير الكتل النيابية مواقفها عند لحظة التصويت، وهو الأمر الذي سيمرر الاتفاقية في مجلس النواب.
لا يمكن الركون بالمطلق إلى ما يقال الآن، يعني في لحظة التصويت ممكن أن تتغير أمور كثيرة، ممكن أن البعض يعيد النظر في موقفه، وهذا محتمل يعني يحصل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مجلس النواب العراقي استضاف صباح الأربعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ونسبت تقارير صحفية إلى زيباري قوله إن عقد الاتفاقيات مع بلدان أخرى هو من صلاحيات مجلس الوزراء، وأن عامل الوقت مهم جدا للمصادقة على الاتفاقية. زيباري خاطب أعضاء مجلس النواب بالقول: لا يوجد هناك ما يخفى عليكم أو ما نخجل منه أو نخافه. المحلل السياسي حسين كركوش علق في حديثه لإذاعة العراق الحر على معنى عرض الحقائق ونشرها أمام الشعب واللجوء إلى البرلمان باعتبار موقفه هو الفيصل الحاسم في أمر الاتفاقية.
ليقال كل شيء أمام الناس، أمام الشعب، وداخل قبة البرلمان، وعلانية ليقل كل فرد ولتقل كل كتلة رأيها، وأعتقد هذا هو النضج، وهذه هو الفائدة الكبرى التي جناها العراق، أو إحدى الفوائد الكبرى التي جناها العراق من الديمقراطية أو من النظام الديمقراطي. أنا أشعر بفرح رغم كل ما أخذنا على ما يحدث في العراق وعلى التجربة الديمقراطية ذاتها، لأنها ما تزال وليدة، لكن مع ذلك أشعر بفرح عندما أجد نواب الشعب داخل قبة البرلمان يتناقشون بصراحة، يعلي صوتهم مرة، يدب الخلاف العنيد بينهم، ليكن هذه مسألة مهمة جدا وتتعلق بمصير بلاد ومصير ملايين من الشعب ومصير أمة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا المخاوف حول مصير حوالي 3500 معارض إيراني يعيشون في العراق، وتعتبرهم الحكومة العراقية إرهابيين وتنوي إبعادهم عن العراق. ويقيم الكثير من هؤلاء الإيرانيين منذ عقدين فيما يسمى بمعسكر أشرف في محافظة ديالى شرق بغداد. بان كي مون أشار إلى رسالة وجهها الأسبوع الماضي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الحكومة العراقية بصدد مخاوف هؤلاء الإيرانيين من احتمال الإبعاد القسري من العراق أو الطرد أو الترحيل إلى بلدهم إيران. الحكومة العراقية كانت اتخذت قرارا في أيلول الماضي ضد منظمة مجاهدي خلق بعد أن وضعت اليد على معسكر أشرف الذي كان تحت حماية القوات الأمريكية منذ دخولها العراق في نيسان 2003. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن حينها عن نية الحكومة في فرض سيادتها الكاملة على منطقة معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي يضم عناصر مجاهدي خلق، وإنها أي الحكومة ستتعامل معهم تعاملا إنسانيا وبما تفرضه القوانين الدولية بحسب تصريحات الدباغ. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوري زادة وفي اتصال خاص بإذاعة العراق الحر تحدث من لندن عن الظروف القانونية والإنسانية لعناصر مجاهدي خلق الموجودين حاليا في العراق.
المؤزم هؤلاء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف مسجلين لدى الأمم المتحدة باعتبارهم طالبي اللجوء أو لاجئين سياسيين، ولدى بعضهم أيضا تصريحات من بعض الدول الأوروبية. فلذلك إن توجيه رسالة من قبل السيد بان كي مون يبدو أمرا طبيعيا، خاصة في الوقت الذي هناك تقارير أو هناك معلومات تشير إلى أن إيران ترغب في استرداد هؤلاء بطريق أو آخر. فهناك أيضا داخل الحكومة العراقية بعض الأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق.
وكانت الحكومة العراقية أكدت أنها ستتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإنسانية من أجل إيجاد حل لمشكلة وجود عناصر مجاهدي خلق على الأراضي العراقية، مع تحذير من أي ممارسات أو اجتماعات غير قانونية تقوم بها المنظمة أو أي فصائل سياسية أخرى في معسكر أشرف. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوري زادة يرى أن منظمة مجاهدي خلق فقدت الآن الكثير من قوتها بخسارتها للعديد من عناصرها، فضلا عن رغبة بعضهم بالرحيل إلى أوروبا أو العودة إلى إيران بضمانات.
بين هؤلاء الأشخاص هناك المئات ممن يرغبون في مغادرة العراق، يعني ذهاب إلى دولة أوروبية دولة ما، فسبق أن حرب بعض هؤلاء وتمكن من الوصول إلى الدول الأوروبية، وهناك عددا منهم ممن يرغبون في العودة إلى إيران وفقا لشروط ووفقا لزمانات دولية. فلذلك إن العدد أشخاص الذين يريدون الاستمرار في التعاون مع منظمة مجاهدي خلق عدد قليل جدا، وخاصة بعد هروب المنشقين وإفاداتهم الأخيرة لبعض القنوات الفضائية الفارسية. فيبدو أن منظمة مجاهدي خلق في الوقت الحاضر تعتمد على قليل من نفراتها وأعضائها.
محكمة أوروبية قضت في الشهر الماضي بأن لا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والتي تضعها تلك الحكومات وقبلها حكومة الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوريزادة علق على ذلك بالقول:
الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن أعلنت أن منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، خاصة وأن أعضاء من المنظمة سبق أن شاركوا في اغتيال بعض المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران قبل الثورة، كما لديهم دور ولو رمزيا في احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في إيران. فلذلك بالنسبة للولايات المتحدة هي منظمة إرهابية، ولكن في نفس الوقت كون المنظمة إرهابية ليس بمعنى أن جميع المؤيدين للمنظمة أو المنخرطين في صفوف المنظمة هم إذن إرهابيين. فهناك من التحق بمنظمة بعد ذهاب المنظمة إلى العراق، فهؤلاء لم يشاركوا في أعمال إرهابية لا داخل إيران ولا خارج إيران.
وكانت منظمة مجاهدي خلق قد بدأت منظمة يسارية إسلامية معارضة لنظام الشاه السابق في إيران، لكنها اختلفت مع نظام الحكم الإسلامي في إيران عقب الثورة الإسلامية عام 1979، واتخذت الحركة الإيرانية من العراق قاعدة لشن هجمات على إيران خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وبهذا سيداتي سادتي نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. أشكر حسن متابعتكم وألتقيكم على خير في أمان الله.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
يا تفاح كل منين ابوسك حتى ترتاح
من وجنتك لو خدتك يا تفاح أبوسك من جبينك لو من رمش عينك
أبوسك من جبينك لو من رمش عينك
بحر بيني وبينك بحر بيني وبينك لو مية بحار نجيك سباح
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع فقرات مختارة لهذه الساعة، وسنلتقي في ختامها مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج يتحدثون فيها حول الصفات الذميمة كالكذب والنفاق والتي يكتسبها الأطفال من محيطهم. سيداتي وسادتي، أقامت وزارة السياحة والآثار يوم الأربعاء احتفالية الأسبوع السياحي العراقي، حضرتها شخصيات عراقية مختصة بجوانب التراث والهندسة، إضافة إلى مستثمرين وممثلين لشركات أجنبية. هيئة السياحة في الوزارة تسعى حاليا لوضع خطة خمسية للنهوض بواقع السياحة في العراق، تتضمن إعادة تأهيل كافة المعالم السياحية المتضررة وتدريب الكوادر البشرية والترويج للمواقع السياحية، فضلا عن وضع خطط لإنشاء مرافق سياحية في المحافظات التي تجتذب السياحة الدينية ككربلاء والنجف. هذا ما أكده مدير العلاقات والإعلام في هيئة السياحة حسن الفياض عبر تقرير لمراسلنا في بغداد ليث أحمد.
أدت الحروب التي خاضها النظام السابق وعدم استقرار الأوضاع الأمنية بعد سقوطه إلى تردي واقع السياحة في العراق إلى حد كبير، وبعد التحسن الأمني الذي تشهده معظم مناطق العراق باتت الحاجة ملحة للنهوض بواقع السياحة وإعادة العراق إلى دوره المتقدم نتيجة لما يمتلكه من مقومات في هذا المجال. وبهذا الصدد أقامت وزارة السياحة والآثار الأربعاء احتفالية الأسبوع السياحي العراقي. أشار في كلمة خلالها رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي إلى أسباب إقامة هذه الاحتفالية.
الأسبوع السياحي الذي يقام اليوم في بلاد الرافدين أريد منه أن يجعل حيزا هاما في استراتيجيات الحد الفاصل لكسر طوق العزلة والتعريف لما يتمتع به عراقنا العزيز من أمن واستقرار بفضل نجاح خطة فرض القانون.
وأضاف اليعقوبي أن إقامة المشاريع السياحية ستعزز من الأمن الاجتماعي في العراق.
إن الهدف الرئيسي من إقامة الأسبوع السياحي هو تعزيز الأمن الاجتماعي عن طريق الدعوة لإقامة برامج ومشاريع للتنمية السياحية تساهم في صون التراث الثقافي والطبيعي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بالشركات الخاصة والرابطات والأفراد الراغبين في الإسهام في تحقيق أهداف نبيلة بالقضاء على الفقر والبطالة.
الاحتفالية حضرتها شخصيات عراقية مختصة بجانب التراث والهندسة، علاوة على مستثمرين وممثلين لشركات أجنبية. وقد أوضح مدير العلاقات والإعلام في هيئة السياحة حسن الفياض أن الهيئة عاكفة على وضع خطة خمسية للنهوض بواقع السياحة في العراق، أوضحها قائلا:
تضمنت الخطة إعادة تأهيل كافة المرافق السياحية التي تضررت، إعادة تدريب كافة الكوادر البشرية، الترويج واستخدام كل الوسائل التقنيات الحديثة من أجل إعادة بث الروح إلى هذا النشاط السياحي. فضلا عن ذلك هناك خطط لإنشاء مرافق سياحية في محافظات الجذب الديني خصوصا في كربلاء والنجف لبناء فنادق. هناك تعاون مع شركات القطاع المختلط لإعادة تأهيل أيضا مرافقها السياحية.
الأسبوع السياحي العراقي شمل إقامة العديد من المعارض للتعريف بواقع السياحة في العراق والجوانب التراثية لمجتمعه. ويشير نائب رئيس الجمعية العراقية للتصوير محمد عزيز الجاف إلى أنه حاول أن يعكس في لوحاته الفوتوغرافية الصورة الجميلة عن محافظات العراق وبعيدا عن الإرهاب.
المعرض تكون من عدة محافظات، يعني بغداد والجنوب والشمال. هذا المعرض غيرت بصراحة غيرت بموضوع مهم كلش، وهو بعيد عن الدمار، بعيد عن الحياة الصعبة اللي حاليا احنا نعيشها. فسميته جمال الطبيعة في العراق، وهو الأول من نوعه. فايصل اللي موجودة يعني اللي تشوفوها إن شاء الله كلها عن الطبيعة من الشمال إلى الجنوب.
دائرة التراث الشعبي مع جمعيات الحرفيين العراقيين شاركت بدورها من خلال إقامة معرض تراثي عرضت فيه أعمال حرفية كان من بينها السجاد. مدير دائرة التراث الشعبي في وزارة الثقافة قاسم حمزة يتحدث عن المعرض.
لكل شعب إلى خصوصية، وإحنا بالعراق غني بموروث الشعبي، وهاي السمة كلش جيدة أنه إحنا التنوع الموجود بالقوميات الموجودة بالعراق أنه تنوع الموروث الشعبي، بس كل الارتباط الأساسي بيناتهم هو أنه المفردات الزخرفية أكثرها موجودة بالموروث اللي تلقاه بالقومية العربية بالقومية الكردية، هي مفردات وحدة على أن المادة الأولية المستخدمة بها اختلاف، حتى الجغرافيا تأثر على الموروث الشعبي. جماعة البصرة ما ممكن أن يسوون فساط بس خفيف لأن منطقة حارة، بس نفس المفردات الزخرفية تلقاها بالموروث الشعبي الكردي لا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعمال التنقيب والصيانة توقفت في أكثر من 700 موقع أثري في كركوك منذ 25 عاما لأسباب وصفت بأنها سياسية. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي يستعرض أبعاد هذا الموضوع مع مسؤول في دائرة أثار المحافظة الذي أكد أن دائرته لا تملك التخصيصات المالية الكافية لتسييج هذه المواقع لإيقاف التجاوزات عليها، في وقت أكد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى تخصيص مبالغ لترميم قلعة كركوك.
المواقع الأثرية والتراثية في كركوك لم تلقى الاهتمام الكافي من الجهات الحكومية المختصة. ما يقارب 700 موقع وتلول أثرية في كركوك توقفت أعمال التنقيب فيها منذ أكثر من 25 عاما لأسباب سياسية. ويقول أياد طارق مدير آثار كركوك أنهم لا يملكون التخصيصات المالية الكافية لتسييج هذه المواقع واستملاك البيوت التراثية.
تسييج المواقع الأثرية المهمة، طبعا عملية التسييج لهذه المواقع الأثرية تحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة، هذه الإمكانيات غير متوفرة حاليا لدى دائرتنا. كانت من المواقع الأثرية الموجودة في مدينة كركوك تل الواسطي مثلا، تل الواسطي قمنا بتسييج التل في سنين سابقة، ولكن مع الأسف الشديد المواطنين قاموا بسرقة هذا السياج وسرقة أعمدتها وبي آر سي الموجود في السياج. لدينا أيضا بيوت تراثية في مدينة كركوك في الصوب الكبير من المحافظة، ولكن هذه البيوت التراثية لا نستطيع بصراحة لا نستطيع السيطرة عليها يعني. قمنا بتوثيق قسم من البيوت التراثية في سنة 2007، ولكن المحافظة على هذه البيوت صعبة، لأن هذه البيوت تحتاج إلى إذا أردنا الحفاظ على هذه البيوت التراثية يجب استملاك هذه البيوت التراثية، استملاكها لصالح الآثار وبالتالي صيانة هذه البيوت التراثية، ولكن الاستملاك أيضا تحتاج إلى مبالغ طائلة من الأموال.
تم تعيين 30 حارسا للتلول الأثرية، إلا أن هناك تجاوز عليها من قبل المواطنين. وقال مدير الآثار أن هناك قوانين وتعليمات لحماية الآثار، لكن التجاوزات على الأماكن الأثرية بلغت حدا كبيرا.
هناك تجاوزات على المواقع على التلول الأثرية. أعطيك مثال، مثلا لدينا تل جلوتبة على طريق كركوك تكريت، قاموا مجموعة من المواطنين ببناء دور سكنية على سفح التل، يعني عندما ننزل من التل على سفح التل هناك حاليا 5 بيوت 5 دور سكنية بنيت على المحرمات للتل الأثري، ولكن لا توجد سيطرة على هذه الدور، يعني قانون الآثار يتحتم عليهم إيقاف هذه التجاوزات وهدم الدور السكنية الموجودة. لدينا أيضا تجاوز على قشلة كركوك التي نحن فيها حاليا الآن واقفين في قشلة كركوك، دائرتنا في القشلة، هناك تجاوز على الساحة الخلفية للقشلة من قبل سواقين الخطوط الداخلية، مع الأسف مدة 5 سنوات قاموا باستغلال الساحة الخلفية للقشلة ولا نستطيع إخراجهم.
الحكومة المحلية في كركوك أكدت تخصيصها مبالغ مالية ضمن تنمية الأقاليم لترميم قلعة كركوك، وقال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أنهم أكدوا ضرورة الحفاظ على الأماكن الأثرية عند وضع التصميم الأساسي لمدينة كركوك، مشيرا إلى قلة التخصيصات المالية لهذا الجانب من الحكومة في بغداد.
للأسف الشديد الآثار كما تعلمون تحتاج إلى تخصيصات ضخمة، يجب على وزارة الثقافة أن تهتم بهذا الأمر، كما نطالب من مجلس الوزراء الموقر بتخصيص مبالغ مناسبة لغرض استملاك هناك الأماكن الأثرية. المواطن الذي يمتلك دارا أثرية، دارا قديمة، نحن ليست لدينا التعليمات التي تمكننا من منعه من التصرف بها. نحن نطالبه بكونه مواطنا كركوكيا، أن يحافظ على آثار كركوك، أن يحافظ على تاريخ كركوك، أن لا يلجأ إلى الدور القديمة وبناء أو تشييد أبنية جديدة بدلا عنها، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع تاريخ كركوك. هذا ما نطالب من المواطن في الوقت الحاضر، ونأمل أن تخصص لنا الأموال اللازمة بغية استملاك تلك الأماكن للقاء تعويضات مجزية لكي نبدأ بترميمها والحفاظ عليها.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Altın hicretin da sevda bizim Ben senden vazgeçmerem köyüm kızım Aşk bu gönlüm içinde sevda bizim Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Habiripti o yar özü Habiripti o yar özü Bağdan gittiler köyün kızı Serin suyun içtiler sevda bizim Güzellerin güzeli köyün kızı Köyde sen işittiler sevda bizim Köyümüzün nazlı kızı Babamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Habiripti o yar bizi Habiripti o yar bizi Sevda bizim Çalsın davul zurna Köyün kızı Besteler gelsin dile Sevda bizim Köyümüzün nazlı kızı Obamızın tatlı kızı Güzellerin arasında Hak verip ki o yar özü Hak verip ki o yar özü
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مع فارس الشوقي وبرنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حيدر،
شيماء،
كامل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الكذب، محطة النفاق، محطة الفضول، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الكذب. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، صفة الكذب تأتي من البيئة. الكذب موجود عند كل الشعوب أصدقاء المستمعين، وبنفس الوقت أنواع ودرجات، ومثل ما يقولون حبل الكذب قصير. وبالتأكيد إذا واحد يعالج الكذب خصوصا من الطفولة لح يخلص من صفة كل السيئة. الكذب من البيت يجي الكذب، لو الكذب هو أساسا ينورث، يعني ينخلق عند الشخصية،
يعني صفة سيئة بالبيئة، يعني يجي عن طريق البيئة، دار مدارة من الأهل، من الأقرباء، من الجيران، فينولد عند الطفل من هو صغير. إذا أهله يكذبون فهو راح يتعلم على الكذب. طبعا الكذب البداية أول شيء كذب بسيط، بس بعدين راح يتطور إلى طبعا السرقة، جريمة، أمور أخرى.
والله يعني بالنسبة لي يعني دا أكره الكذب، لأنه كذب صفة يعني مو زينة بالإنسان إذا يكذب، أو يعني أكو مؤثرات يعني خارجية. بالنسبة للخوف مثلا، إذا واحد يخاف يجوز يكذب مثلا، يعني يخاف مثلا من أبوه أو يخاف مثلا من أمه، يعني بهاي النواحي هم يعني تجي الكذب. يعني هذا رأيي.
الكذب طبعا هو بداخل الإنسان من هو صغير، لازم هو هذا الشيء عنده حالة نفسية أو مرض، أعتقد هذا الشيء. كذب مرض، الكذب ما ينقضى عليه، هو الكذاب يبقى كذاب.
أكيد هي طبعا عند الإنسان، الإنسان موجودة هاي الصفة عند البشرية كلها، بس يختلف عن المجتمع، من مجتمع إلى مجتمع آخر. طبعا أكيد الظروف الاجتماعية اللي تأثر بمقدار هذا الكذب، مستوى عالي أو مستوى فاطي.
نعم، يعني شون كذبة صغيرة وكبيرة،
وكذب مثلا صغير وكذب كبير، يقول كان يكذب الواحد يكذب شيء بس شوية يكذب.
صحيح، أكو هيك شيء، صحيح أكو هيك شيء، يعني أكو ناس يقولون أنا أكذب كذبة صغيرة ما أدري شون، يعني أو يجيب يعني عذر بسيط يقول أنا يعني دا أكذب، هذا بالنسبة لي موش، هذا كذب صغير.
شون عالج الكذب؟ شون واحد يعتقد العلاج مال الكذب إنه علاج مرض هو؟ يعني شون واحد يعالج طفولة، يعالج مثلا نصيحة، شلون؟
طبعا يعالج عن طريق مثلا نصيحة، إذا هو مثلا يشوف صديقه مثلا يكذب، أو غير شخص يعني مثلا يقدر ينصحه يقول له الكذب يعني طريقة مو زينة، يعني يأذي الناس مثلا، يجوز يأذي عوائل، يجوز مثلا يسوي مشاكل كبيرة للناس، فيتعالج. نعم،
يتعالج عن طريق المثقفين القيادين منهم، يعني اللي عدى سلطة، اللي عدى مثلا بالجامعة، بالمدرسة، بالتربية، بالبيت أيضا. لا، أنا أعتقد هو الحوار، الكلام هو اللي يمشي أكثر من الضرب.
فترة الشباب أحسن فترة للكذب، صدق له كذب؟
صدق. والله ما أدري، بالنسبة للشباب اعتيادي، راح يتواعدون ويا البنات وش اسمه وهاي السوالف، فيسوون كذبات، بس هذا أعتقد هذا فترة، يعني فترة زمنية، بس الإنسان ما يصير يعني مثل يعني يقول يصير مثل مرض، يتابع هذا الشيء يعني يكبر هم يستمر على هذا الشيء، فهذا يعني أعتقد شيء مو زين يعني.
زوج ضيفتنا في هذه الحلقة شيماء، زوجها أيضا فنان فراس المهندس.
طبعا هي أغنية ما تنوصف عليها، لأن هي تقول لك روح وبعد عن كياني، فأني ما أريد يروح يبنان
كولاج.
انسى وبعد عن كياني، انت في طبعك أناني، روح وبعد عن كياني، انت في طبعك أناني، بعد ما أتسمى باسمك نسيت همي وشلت همك، بعد ما أتسمى باسمك نسيت همي وشلت همك، وياك ما ينفع حوار، وياك ما ينفع حوار.
محطة الفضول. أصدقاء المستمعين، هذه الصفة من الصفات الجدا سيئة، وبالتأكيد أصدقاء المستمعين هناك فضول للمعلومة أو فضول المعرفة، لكن هناك فضول آخر هو الفضول الشخصي أو الفضول الاجتماعي اللي نطلق عليه، اللي يقدر يوقع ما بين الأصدقاء ما بين الأحباب. طبعا هذه الصفة أيضا كل سيئة، ونفسق الموجودة أيضا بقية الشعوب لكن بدرجات مختلفة. فضول أصدقاء المستمعين هو مرض يحتاج الإنسان أن يعالجه، فإذا عندك واحد فضولي مجرد تقول له أنت لا تتدخل.
وشيء جيد يعني، أنا أعتبره إيجابي الفضول. أي طبعا أكيد، أي فضول للتعلم طبعا أكيد، تتعلم أشياء ما تعرفها أكيد بالتأكيد هو إيجابي.
الجانب الإيجابي، الجانب السلبي أكو فضول بالجانب السلبي؟
أكيد أكيد أكو. إذا مثلا واحد يصير فضول مثلا يعني يريد شيء يعني يأخذه على جانبه بس فقط، وما ينطي مثلا المقابلة حتى يستفاد، فهذا يصير شيء أعتقد مو زين.
لا هي طبيعة الفضول، شوف طبيعة يعني، هو طبيعته جزء أهله مو فضولين، هو يجي يصير فضولي طبيعته، هذه يريد يصير فضولي بكل شيء، ينحشر كل شيء، يريد يسمع أخبار الكل، يعرف الكل، هذا فضول محل الفضول.
من أكثر فضول، المرأة أو الرجل؟
المرأة أكثر فضول، كل شيء تحب تعرف، هاي طبيعتها المرأة، كل شيء تحب تعرف كل شيء وتسأل وتحكي، هاي المرأة هيك.
أوروبا هنا عند الأوروبيين أكو فضول؟
أي أكيد هي عندهم فضول، يعرف يعني خاصة إذا يشوفون أجنبي عنده فضول يسأل من أين جيت والبلد مالته، خاصة العراقيين إذا يعرف عراقي يريد يعرف كل شيء عن العراق الأخبار.
العائلة العراقية أو الشاب العراقي عنده فضول بمجتمعاتنا؟
بالمجتمعاتنا لا يعني قليلة، مو مثل هنا، مثل ما قال حيدر.
هنا؟ لا 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 ماكو شيء، كل من بحاله، كل من ساد بابا وقاعد، ماكو احد، ما حد يختلط ويا الثاني. طبعا يريد يعرفون انت من يا دوله من شنو، بس ما عندهم مثلنا مثل العرب هواي عندهم الفضول هواي.
نقول خلاص انا وانت حبيبي، ما فيش حاجه نقولها، واصلين لدرجه حب ما حدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك، روحي شغلها دي الثانيه وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها.
محطة النفاق. أصدقاء المستمعين، أخطر خط هو النفاق، النفاق اللي يوقع ما بين الأصدقاء، النفاق اللي هو يجعل الأحباب أعداء، النفاق هو أقوى نقطة يقدر يستغل الإنسان ويقع ما بين شخصين. وبطبيعة الحال بالنفاق نقول من نقل إليك نقل عليك. نسمع من ضيوفنا أراهم حول موضوع النفاق.
النفاق أيضا شيء مو زين طبعا، نفاق شيء مو زين طبعا، خطر، أي خطر، لأنه يعني يؤدي إلى مشاكل كبيرة النفاق.
من تحس شو حتحس واحد هذا ينافق لما ينافق؟
والله الإنسان شو أقول لك يعني، إذا لما تحكي وياه يعني بأسلوبه وحكيه وهذا الإنسان يقدر يعني يقيس المقابلة لما يحكي وياه عجبا هو ينافق أو لا.
إيه يعني أنا أشوف نفاق يعني أسوأ من الكذب. يعني الإنسان اللي كذب تعرف إنه هذا كذب، بس ينافق صعب إنه تكشفه إنه بينافق إلا بعد فترة من الزمن يجوز مرة أخرى يلا تقدر تعرفه.
نفاق هو نساء أو رجال تعتقد؟
الاثنين. أكثر شيء نساء، فراغ أكثر عندهم فيصير نفاق أكثر.
النفاق، النفاق أكثر شيء عند العراقيين. النفاق أكثر شيء عند العراقيين، ما أعرف ليش، إن واحد يحكي على الثاني، شباب شابات عوائل أي شيء يعني، بس يحكي قدامك شكل بس تندار قشبك رأسا، رأسا حكي عليك رأسا، هذا فلان شيء، هذه هيك، هذه ما أعرف شابها هاي لابسة بها هاي مسوية. لحد الآن ما يحبون، ما يحبون يغيرون نفسهم، ما يحبون يغيرون طبيعتهم. يعني طلعوا ناس الأوروبا صارهم سنين ودا أشوف طبيعتهم هذه هي نفس الشيء.
أكو موروث وأكو إنسان من يعني من نفسه يطلع هذا الشيء. أكو موروث صحيح، أكو يعني مثلا يشوف والدته أو والده يعني مثلا مثل ما تفضلت بالنسبة للكذب تقريبا، يعني بالنسبة للكذب أيضا أكو هذا الشيء، وبالنسبة للنفاق هم أكو هذا الشيء.
صديقك تتحبه بس مرات هو مشكلته أنه ينقل الكلام، ينافق على فلان، بس هو خوش ولد، هو لطيف حباب، أكو شيء
ما عنده غير النصيحة إلا طبعا تنصح بصورة يعني صحيحة حتى تقول له هذا الشيء مو زين، انت ما يصير يعني تتجه لهاي النقطة، نقطة سيئة يأثر على حياتك، يجوز يأثر مثلا على اللي بحوالك دي يعيشون.
ليش بس انت اشوفك، ليش بس انت اشوفك، دنيا بيها هواي نعاس، هي لو كلها تشبهك، لو كلها تشبهك، لو أنا ما أشوف ناس شلون دنيا وبيها حير، مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري أنت اللي كبير، وين ما أمشي أشوفك، وين ما أمشي أشوفك، وين ما أخطي وسير، انت كل شي في حياتي، انت كل شي في حياتي، الاول انت والاخير، مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري انت اللي كبير.
كولاج
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. أسوأ صفة من هاي الصفات الثلاثة اللي قلناها، الكذب والنفاق والفضول، أسوأ صفة بيهم ياهو؟
النفاق، لأنه يجاملك وأنت ما تستحق المجاملة، أو ينافق على شخص ما أعرف. يعني
ابنك صار منافق شو تسوي له؟
أنصحه أحشي وياه، هذا غلط طبعا، يعني أوضح له، أتناقش وياه بالموضوع.
أسوأ صفة من هاي الصفات الثلاثة اللي قلناها، الكذب والنفاق والفضول.
الفضول أعتقد يبدي من الفضول، بعدين يكذب، بعدين يصير منافق.
أردأ وحدة بيهم الكذب الفضول والنفاق، أردأ وحدة ياها منهم؟
الكذب، 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 أكره الكذب، أنا كلش أكره الكذب. طبعا هو أنت من راح تكذب راح تنافق راح كلش تسوي، هو الكذب، الكذب، الكذب مرض، كذب مرض، الكذب ما ينقضى عليه، هو الكذاب يبقى كذاب ما ينقضى عليه، عندنا مثل يقول كذاب لا ترى قبيته ما تصدقه، فهذا يبقى كذاب كذاب.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لمن تبعت تحياتي؟
كل العراقيين إن شاء الله، وأتمنى يكون السنة القادمة سنة أفضل من السنة اللي فاتت.
محطة تحياتي، لمن تبعت تحياتي؟
وبهاي المناسبة أهدي تحياتي أيضا إلى أخي العزيز صابر وأخوي عادل وإلى جميع الأصدقاء.
تحياتي، لمن تبعتين تحيات؟
أبعث تحياتي لأمي والأخوي عمار، أخوي فراس، أختي سراب، أهل زوجي، عمتي وعمي وحماتي ابتسام وحسام ومحمد ونور وحنين ومرت حماية أسيل والأطفال كلهم، وطبعا زوجي أول واحد أنا وزوجي، كل الأقارب والأهل والأصدقاء كلهم.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.